الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ رحمه الله عليه في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين في مسند بريد بن الحصيب رضي الله عنه في الحديث 67، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحبام حدثنا حسين وهو ابن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. قال إن كنت فعلت ففعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر قال فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليفرق منك يا عمر ليفرق منك يا عمر، أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فلما دخلت فعلت ما فعلت. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين ابن حريث قال أخبرنا علي ابن الحسين بن واقد حدثنا أبي فذكره. قال هذا حديث صحيح، وهو يعني بالإسناد الآخر إسناد الترمذي، فإن الإسناد الأول إسناد الإمام أحمد من طريق زيد بن الحباب وحسن الحديث. والشيخ رحمة الله عليه يرى أن الحسين بن واقد من الثقات، وإلا فإن الطريقة الثانية من طريق الحسين الواقد، والشيخ اختار توثيقه مع أن جمهور علماء الحديث على تحسين حديثه، فلهذا حكم عليه بالصحة، فإنه يرى أن الحسين الواقد من الثقات، وهذا مر معنا في أحاديث كثيرة يصحح حديث الحسين بن واقد، وإن كان جمهور علماء الحديث كما عرفنا على أنه في مرتبة الحسن. على كل، قال الشيخ رحمه الله عليه هذا حديث صحيح. وأخرجه الإمام أحمد أيضا فقال رحمه الله حدثنا أبو تميلة يحيى ابن واضح قال أخبرنا حسين بن واقد به. وقال الإمام أبو بكر أحمد ابن عامر بن أبي عاصم رحمه الله في السنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر. قال هذا حديث حسن، أي باعتبار هذا الإسناد اللي هو من طريق زيد بن الحباب. قال وأخرجه ابن أبي شيبة في هذا الحديث عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه، وهذه جملة حالية وقد مقدرة، أي وقد رجع من بعض مغازيه. أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه، أي وقد رجع من بعض مغازيه. فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. والدف يقال بضم الدال على الأشهر، ويقال بفتح الدال الدف، وهما لغتان والأولى أشهر. أن أضرب عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي. وفي أن القول داخل في مسمى الفعل، لأنها نذرت والنذر قول، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت فعلت، ولم يقل إن كنت قلت، فالقول داخل في مسمى الفعل. إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي أي لم تنذري فلا تفعلي. فضربت، وفيه مشروعية ضرب الدف في هذه الصورة، لأن هذه المرأة نذرت هذا النذر، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها وأمرها أن تفي بنذرها إن كانت نذرت. وهذا مما يشكل، فإن المقرر عند العلماء أن النذر الذي يوفى به هو نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأما نذر المباح فإنه لا يوفى به، وأشن ذلك نذر المكروه أو الحرام. وذاك الرجل الذي يقال له إسرائيل الذي نذر أن يقف في الشمس وألا يتكلم، يقال له إسرائيل أو أبو إسرائيل، أبو إسرائيل يقال له أبو إسرائيل الذي نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم وأن يصوم، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذر الطاعة، فقال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه، فأذن له بالإيفاء بنذر الطاعة، وما لم يكن من قبيل الطاعة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإيفاء به. وهكذا القول فيما لم يكن طاعة، فأشكل هذا الحديث فيها حول هذه المسألة، فمن أهل العلم من وجه هذا الحديث على معنى الطاعة، فإن فعل ذلك فرحا وسرورا بسلامة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من قبيل الطاعة، فلهذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيفاء بنذرها. ومنهم من قال أمرها بالإيفاء بنذرها تأليفا لها، والقول الأول أحسن، أنه أمرها بذلك لأن أرادت بهذا إظهار الفرح والسرور بسلامة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت طاعة من هذه الحيثية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت فعلت ففعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، فضربت فدخل أبو بكر. وفي هذه الرواية أن أضرب عندك بالدف، وعند الترمذي وأتغنى، أن أضرب عندك بالدف وأتغنى. قال فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ومنهم علي رضي الله عنه. ثم دخل عمر، قال فجعلت دفها خلفها، وفي بقية الروايات أنها جلست عليه، خافت من عمر فأخفت الدف وجعلت الدف تحتها وجلست عليه. ثم دخل عمر فقال فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، أي متسترة بقناعها وهي مقنعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، أي أنه يخاف من عمر رضي الله عنه. أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. وقد جاء حديث سعد في الصحيحين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده ما رأك الشيطان تسلك فجرا إلا سلك فجرا غير فجك. فالشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه. وقد أشكل هذا الحديث، ومما أشكل في هذا الحديث كيف يفرق الشيطان من عمر رضي الله عنه ولا يفرق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من عمر، وهكذا لا يفرق من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل من عمر. فهناك من أهل العلم من أجاب على هذا على هذا الإشكال بأن حصول فضيلة للمفضول لا يعني أن يكون فاضلا عن الفاضل، والمفضول قد يفضل بفضيلة على الفاضل فلا يصير فاضلا مطلقا بتلك الفضيلة المقيدة. وهذا أمر ظاهر ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل، وقد خص الله عز وجل وصف نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، قال إني اصطفيته على الناس برسالاتي وبكلامي. ولا يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الفضيلة التي خص بها أنه أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد يكون في المفضول صفة من الصفات وفضيلة ما هي موجودة في الفاضل، لكن النظر في التفضيل لا ينظر إلى ذلك الشيء المقيد، وإنما ينظر إلى الصفات على سبيل العموم، فيقال فلان أفضل من فلان باعتبار أن فيه أن الذي فيه من صفات الخير والكمال أكثر مما في فلان، وقد يكون المفضول فيه صفة غير موجودة في الفاضل. وأيضا مما يوضح ذلك أن الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفر من الأذان ويقبل إذا أقيم إذا انتهى المؤذن من أذان، وإذا حضرت الصلاة أقبل، فيفر من الأذان ويقبل على الصلاة. وأيهما أفضل، الأذان أو الصلاة؟ الصلاة أفضل، فقد يفر الشيطان من المفضول دون الفاضل، كما فر الشيطان بالأذان ولم يفر من الصلاة، فقالوا هذا من هذا القبيل، أنه قد يفر من المفضول دون الفاضل كفراره من الأذان دون الصلاة، والأذان مفضول والصلاة أفضل منه كما هو معلوم. إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، هذا إشكال وسبق جوابه. الإشكال الآخر في قول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، لا يفرق منك يا عمر أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فما أن دخلت فعلت ما فعلت، وهذا يدل على أن الشيطان كان حاضرا، أن الشيطان كان حاضرا، فلما حضر عمر فر الشيطان فتركت المرأة ضرب الدف. فقد يقول قائل هذا يدل على أن هذا الفعل ليس من الأفعال الحسنة، وكيف يسمع النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الفعل الذي ليس بحسن وحضره الشيطان؟ ولما جاء عمر فر الشيطان وتركت المرأة ما كانت تفعل. والجواب أن الشيطان أقبل باعتبار أن ظاهر الصورة له، فهو تغني وضرب بالدف والشيطان يتجه إلى اللهو، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى المسألة بهذا المنظار، نظر لها بمنظار آخر شرعي، وهي أن المرأة أرادت أن تظهر الفرح والسرور بسلامة النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر لهذه القضية بذلك المنظار. والشيطان لما سمع ضرب الدف وتغني فإنه يتجه إلى هذه الأمور، فاتجه الشيطان وحضر من أجل هذه الأمور، لأنه يتجه إلى اللهو ويتجه إلى اللعب ويعجبه اللهو واللعب والتغني، فهو حضر من أجل هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر المرأة من أجل الأمر الحسن، لا من أجل اللهو واللعب والغناء، وإن من أجل ذلك المقصد الحسن الذي أرادته، وهي إظهار الفرح والسرور بسلامة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال لا يدل الحديث على حضور الشيطان، وإنما الشيء بالشيء يذكر، فإن المرأة لما خافت من عمر تذكر النبي عليه الصلاة والسلام خوف الشيطان من عمر، والشيء بالشيء يذكر، فقال إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، يعني كما فرقت هذه المرأة منك فكذلك الشيطان يفرق منك، وليس المعنى أن الشيطان كان حاضرا في ذلك المجلس، وإنما الشيء بالشيء يذكر. إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح في بواضع وضع الأول في كتاب الإيمان، في باب الإيمان بوجود الشياطين وإنكار الشياطين، وجود الشياطين كفر. والموضع الثاني كتاب الفضائل، في فضائل عمر الخطاب رضي الله عنه، وهي فضيلة ظاهرة أن الشيطان يفرق منه. والموضع الثالث في كتاب الأيمان والنذور في باب الوفاء بالنذر المباح، لكنه على ما تأوله العلامة القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أنه صار من نذر الطاعة بتلك النية والمقصد الصحيح، وإلا فإن نذر المباح لا يوفى به كما في الحديث الذي أشرنا إليه في شأن أبي إسرائيل، ولأن الله عز وجل لا يتقرب إليه إلا بالطاعة ولا يتقرب إليه بالمباحات. والموضع الرابع في كتاب الأدب في جواز مدح الشخص بما فيه إذا أمد الفتنة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح عمر وذكر تلك الفضيلة له في وجهه. والموضع الخامس في كتاب التفسير في قوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم، وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه ألان لتلك الأمة السوداء وأذن لها أن تفي بنذرها وأن تفعل ذلك بين يديه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. والمراد بالتغني في الحديث التغني بالكلمات المباحة، ليس المراد بذلك ذكر الفسق والفجور ووصف الخمور والنساء والكلام القبيح، فإن هذا لا يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام في أي حال من الأحوال. إلى هنا والحمد.